يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. بقية الله، ماذا فقد من وجدك؟ وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي. بين أيديكم ملف الكتاب والعترة، الجزء الثالث، الكتاب الناطق، الحلقة الثانية بعد المئة، والعنوان هو العنوان المتقدم: لبيك يا فاطمة. لا زال حديثي في أجواء ظلامة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله بين مراجعنا وعلمائنا ومفكرين ومفسرين وخطبائنا في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. ظلامة فاطمة في المؤسسة الدينية الرسمية الشيعية تتلخص فيما يلي: أولا، تخفيف ظلامتها إلى أقصى حد ممكن، بحيث تخفف جريمة القتل البشعة بالتعذيب إلى مجرد تهديد. وتبرئت قتلة الزهراء إلى أقصى حد يمكنهم أن يقوموا به من التبرئة والدفاع عنهم من قبل مراجعنا الأجلاء. ثانيا، نفي الزهراء مطلقا من المنظومة العقائدية، والذين ذكروها على الحاشية، مع التسطيح المعرفي. هناك تسطيح واضح في معرفة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وإنكار لمقاماتها ولخصائصها الغيبية من قبل الكثيرين. ثالثا، إساءة الأدب وإلحاق النقائص بسيدة نساء العالمين، مع سلبها من كمالاتها وأوصافها، وكل ذلك يجري بتلبيس شيطاني وفقا لمنهجية قذارات الرجال، وفقا لمنهجية الدفاع عن الصديقة الكبرى في الوقت الذي يطعنون فيها ويحولون الطعن فيها إلى الدفاع عنها. وتلك هي الأخلاق الإبليسية التي تشربت في هذه المؤسسة الدينية من خلال نطقها بلسان إبليس في مواجهة الصديقة الكبرى. وهذه الحلقات تعرض لكم هذه الحقائق. إنني لا أبحث عن حسن النوايا أو عن سوء النوايا. الذي أعتقده أن مراجعنا وأن علماءنا بشكل عام قاموا بذلك بسبب جهلهم المركب، وبسبب انخداعهم بمنهج الشافعي وبالمنطق الناصبي الذي أقحمه علماء بدايات عصر الغيبة الكبرى. وصار متوارثا ومقدسا في هذه المؤسسة. سيأتي الكلام عن كل هذه التفاصيل، وسأواصل حديثي من حيث انتهى في الحلقة الماضية. في الحلقة الماضية آخر شيء وقفنا عنده، أخذت نماذج من حديث عالم كبير وعرفاني معروف، الشيخ مطهري، الشيخ مرتضى مطهري رحمة الله عليه، وعرضت لكم ما قاله من انتقاص ومن فهم قاصر لمقامات الصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها. والمشكلة أن الذي جاء به ليس رأيا خاصا له، يتبناه الكثير والكثير والكثير من المراجع والمفسرين والعلماء الكبار في المؤسسة الدينية الشيعية. أبدأ في هذه الحلقة من الإمام الأكبر كما هو مكتوب على كتابه، الإمام الأكبر الشيخ محمد الحسين الكاشف الغطاء، جنة المأوى، كتاب معروف من كتبه. هذه النسخة الطبعة المصححة، تحقيق محمد علي القاضي الطباطبائي. المطبعة ظهور، الطبعة الثانية 1426 هجري قمري، دار أنوار الهدى. ماذا يقول الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء؟ صفحة 159 فاطمة الزهراء. يقول: طفحت واستفاضت كتب الشيعة من صدر الإسلام القرن الأول، ويستمر بماذا طفحت وعلى شيء أطبقت. أطبقت كلمتهم تقريبا أو تحقيقا في ذكر مصائب تلك البضعة الطاهرة، أنها بعد رحلة أبيها المصطفى ضرب الظالمون وجهها ولطموا خدها حتى احمرت عينها وتناثر قرطها. ويستمر في هذا الحديث ويشير إلى أشعار الشعراء من الماضي ومن اللاحقين بعد ذلك. يقول: وكل تلك الفجائع والفظائع وإن كانت في غاية الفظاعة والشناعة، ولكن يمكن للعقل أن يجوزها وللأذهان والوجدان أن يستسيغها وللأفكار أن تقبلها وتهضمها. ولكن قضية ضرب الزهراء ولطم خدها مما لا يكاد يقبله وجداني. هو ماذا قال؟ قال: كتب الشيعة والمؤرخين والشعراء اتفقوا على حدوث هذه المصيبة، لا شأن لنا به. ولكن هذا في صفحة 162. ولكن قضية ضرب الزهراء ولطم خدها مما لا يكاد يقبله وجداني ويتقبله عقلي ويقتنع به مشاعري، لا لأن القوم يتحرجون ويتورعون من هذه الجرأة العظيمة، بل لأن السجايا العربية والتقاليد الجاهلية التي ركزتها الشريعة الإسلامية وزادتها تأييدا وتأكيدا تمنع بشدة أن تضرب المرأة أو تمد إليها يد سوء. عجيب من هذا المرجع، أما قرأت في التاريخ ماذا فعل عمر بن الخطاب بأخته وكيف ضربها حتى أدماها؟ أما قرأت في كتب التاريخ من أن عمر بن الخطاب كان المسؤول عن تعذيب المسلمات وكان يعذب المرأة المسلمة إلى الحد الذي يصيبه التعب فلا يستطيع أن يواصل ويعتذر من المرأة المسلمة المعذبة تحت يديه استهزاء بها، يقول أعتذر إليك من توقفي عن التعذيب. ضرب النساء المسلمات في أيام خلافته وهجم على بيوت نساء النبي وضرب نساء في داخل بيوت نساء النبي، هذا كله مذكور في كتب التاريخ في كتبه. ألم يقرأ الشيخ كاشف الغطاء هذه الأحداث والتفاصيل؟ ما هي موجودة في كتب السير والتاريخ. أنا هنا لا أريد أن أناقش في قضية بديهية بالنسبة لي، لكنني أقول ما قيمة الوجدان حينما يتعارض مع نصوص أهل البيت؟ والإمام الصادق يقول من أنها ماتت من الضرب، الزهراء ماتت من الضرب، أي المنطقين تأخذون به؟ هذا المنطق الشيطاني الذي ينطق به مرجع من كبار مراجع الطائفة. وهنا أسأل أقول أين تسديد الإمام الحجة هذا المدعى كذبا من أن الإمام الحجة يسدد المراجع؟ هذه الترهات على طول حلقات البرنامج التي نطق بها الشيطان على ألسنة آيات الله العظمى والمراجع الكبار العظام، لماذا لم يتدخل صاحب الأمر والزمان كي يسددهم؟ لأنهم لا يستحقون التسديد. الإمام يمكن أن يسدد، الإمام يمكن أن يسدد شيعته. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. في الحقيقة إني لا أريد أن أناقش ما قاله شيخ محمد حسين كاشف الغطاء رحمة الله عليه في قضية تشكيكه في الذي جرى على فاطمة، فلا هو بأول مرجع ولا آخر مرجع، هذه قضية موجودة على طول الخط، وكل واحد يبرر بتبرير شيطاني خبيث. هذا تبرير شيطاني واضح من أن العرب ما كانت تضرب النساء، هذا تبرير شيطاني خبيث في مواجهة الأحاديث الكثيرة والزيارات الشريفة الواضحة للصديقة الطاهرة، ولا أريد أن أناقشه في هذه القضية. والبرنامج ليس لمناقشة كل صغيرة وكبيرة، ومر فيما سلف الحديث عن جوانب من الجريمة التي ارتكبت بحق أم الحسن والحسين، لذا لن أعيد الكلام المتقدم في الحلقات السابقة. لكن شيخ كاشف الغطاء في صفحة 163 يقول وكلماتها مع أمير المؤمنين، الزهراء بعد أن ألقت خطبتها في المسجد رجعت إلى البيت وكلمت أمير المؤمنين بكلمات موجودة سأقف عليها في حلقة كاملة في الحلقات القادمة، سأقف على هذه الخطبة وعلى هذا الحديث في حلقة كاملة، أبين لكم مضامين كلامها صلوات الله وسلامه عليها. مما جاء في كلامها: يا ابن أبي طالب افترست الذئاب وافترشت التراب، إلى آخر كلامها، سنأتي على كلامها. الحديث هنا: كيف فهم شيخ محمد حسين كاشف الغطاء، كيف فهم كلمات الزهراء وموقف الزهراء هنا؟ وكلماتها مع أمير المؤمنين ألقتها بعد رجوعها من المسجد، وكانت ثائرة متأثرة أشد التأثر حتى خرجت عن حدود الآداب التي لم تخرج من حظيرتها مدة عمرها، فقالت له: يا ابن أبي طالب افترست الذئاب وافترشت التراب، إلى آخر كلامها. ماذا يقول هذا المرجع الكبير كما هو مكتوب على غلاف الكتاب الإمام الأكبر؟ ماذا يقول الإمام الأكبر؟ فاطمة خرجت عن حدود الآداب، حتى خرجت عن حدود الآداب، هذا في صفحة 163. الكتاب هو جنة المأوى، الإمام الأكبر الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء. وإذا كان هناك طبعة أخرى، هذه الطبعة مشهورة، الطبعة التي هي بتحقيق محمد علي القاضي الطباطبائي من تلامذته، من تلامذة كاشف الغطاء. إذا كانت هناك طبعة أخرى، اذهبوا إلى عنوان فاطمة الزهراء، في هذا العنوان ستجدون أن مرجعنا الكبير يقول: حتى خرجت الصديقة الكبرى عن حدود الآداب التي لم تخرج من حظيرتها مدة عمرها. هو الشيخ خرج عن حدود الآداب بهذا الكلام، هو الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء ليس مؤدبا حينما يتفوه بمثل هذه الكلمات. الرجل كان جاهلا في معرفة مضامين كلامها، فقال هذا الكلام الخطير في حق الصديقة الكبرى. سيأتي الحديث عن هذا الموضوع في حلقة خاصة، لكن الذي نخلص إليه أن فاطمة خرجت عن حدود الآداب. إذن يمكن لفاطمة أن تخرج عن حدود الآداب، فاطمة ليست مؤدبة، لا أقول على طول الخط كما قال هو، ولكن في بعض الأحيان فاطمة صلوات الله وسلامه عليها ليست مؤدبة فتخرج عن حدود الآداب كما تقول مرجعيتنا الكبيرة المحترمة. ماذا تقولون أنتم؟ وحين قلت في أحد البرامج قبل سنوات في قناة المودة الفضائية، قلت بأن الشيخ هو الذي خرج عن حدود الآداب، الإنترنت في وقتها شحن بالرد علي وبتوجيه من المرجعيات في النجف، لأنني قلت بأن الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء خرج عن حدود الآداب، أما هو يقول عن الزهراء فلا إشكال، ويبقى الكلام موجودا في الكتاب فلا إشكال، وعلي أن أرقع لهذا الذي خرج عن حدود الآداب. أنتم ماذا تقولون؟ أضيفوا إلى معرفتكم بفاطمة إنها تخرج من حدود الآداب. فاطمة ليست مؤدبة. هكذا يقول مراجعكم، وهكذا يدافع مراجعكم الأحياء وحوزتكم الشريفة تدافع عن هذه المرجعية التي هي ليست مؤدبة. الذي يدافع عن غير المؤدبين من هو؟ مؤدب؟ ماذا تقولون أنتم؟ وهذا غير مؤدب مع فاطمة، وهؤلاء يدافعون عن كلام جارح. وليس جارح، هذا كفر، كفر واضح صريح. هذه كفرة صلعاء واضحة يقولها كاشف الغطاء في حق فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. هكذا يقول عن فاطمة. ماذا يقول عن أعدائها؟ في كتابه أصل الشيعة وأصولها، العنوان كبير ولكن الحقيقة لا ينطبق على المضمون الموجود في الكتاب. هذه الطبعة هي طبعة مؤسسة الأعلم للمطبوعات، الطبعة 5/2008 ميلادي. في صفحة 49 يتحدث عن الخليفة الأول والثاني، ويتحدث عن أمير المؤمنين أنه رأى الخليفة الأول والثاني بذلا أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد. الخليفة الأول والثاني بذلا. فاطمة تخرج من حدود الآداب كما في جنة المأوى. في أصل الشيعة وأصولها، في أصلكم أنتم، أنتم الشيعة، هذه أصولكم. بذل أقصى الجهد الخليفة الأول والثاني في نشر كلمة التوحيد وتجهيز الجنود وتوسيع الفتوح، ولم يستأثروا، يعني لم يأخذوا شيئا لهم، ولم يستبدوا، لم يصدر منهم ظلم، بايع وسالم. أمير المؤمنين لما رأى الخليفة الأول والثاني بذل أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد وتجهيز الجنود وتوسيع الفتوح، ولم يستأثروا ولم يستبدوا، بايع وسالم، وأغضى عما يراه حقا له محافظة على الإسلام أن تتصدع وحدته وتتفرق كلمته ويعود الناس إلى جاهليتهم الأولى، إلى آخر الكلام. في نفس الوقت في صفحة 25 يشكل على بيت شعر لابن أبي الحديد المعتزلي. ماذا يقول؟ وغال المعتزلي عبد الحميد، وهذا ابن أبي الحديد اسمه عبد الحميد. وغال المعتزلي عبد الحميد وأساء التعبير، حيث قال: ألا إنما الإسلام لولا حسامه، ووضع نقاط. لا أدري هذه النقاط من قبل شيخ كاشف الغطاء أو من قبل أصحاب المطبعة. ما شاء الله التحريف موجود من في الوسط الشيعي في جميع الاتجاهات. وغال المعتزلي عبد الحميد وأساء التعبير حيث قال: ألا إنما الإسلام لولا حسامه، نقاط. ماذا قال المعتزلي؟ هنا شيخ كاشف الغطاء يعتبر أن المعتزلي قد غالى وأساء التعبير. لنذهب إلى قصيدة المعتزلي، هي هذه التي يتحدث عنها. هذا ديوان القصائد العلوية لابن أبي الحديد المعتزلي. فماذا قال في الرائية في سيد الأوصياء؟ هو النبأ المكنون والجوهر الذي تجسد من نور من القدس زاهري وذو المعجزات الواضحات أقلها الظهور على مستودعات السرائر ووارث علم المصطفى وشقيقه أخا ونظيرا في العلا والأواصر. ألا إنما الإسلام لولا حسامه كعفطة عنز أو قلامة حافر. هذا الذي قاله ابن أبي الحديد الذي يقول عنه الشيخ كاشف الغطاء أن ابن أبي الحديد غالى في الكلام وأساء التعبير. ألا إنما الإسلام لولا حسامه كعفطة عنز أو قلامة حافر. ألا إنما التوحيد لولا علومه كعرضة ضليل أو كنهبة كافر. ألا إنما الأقدار طوع يمينه فبورك من وتر مطاع وقادر. فلو ركض الصم الجلامد واطئا لفجرها بالمترعات الزواخر. ولو رام كسف الشمس كور نورها وعطل من أفلاكها كل دائر. هو الآية العظمى، آية الله العظمى علي. مراجعنا مثل ما أبو بكر سلب من علي لقب الصديق، وعمر سلب من علي لقب الفاروق، وعثمان سلب من علي لقب ذو النورين، مثل ما سلبت هذه الألقاب، مراجعنا أيضا سلبوا هذا اللقب من علي. هذا اللقب خاص بعلي، لا يحل لأحد أن يتسمى به. هو الآية العظمى ومستنبط الهدى وحيرة أرباب النهى والبصائر إلى آخر القصيدة. ألا إنما الإسلام لولا حسامه كعفطة عنز أو قلامة حافر. قلامة الحافر واضح، ما يقص من حافر الحيوانات تكون زيادات فتقص هذه الزيادات، يقال لها قلامة حافر. حين تكون زيادات في حافر الفرس فتقص، هذه قلامة الحافر. أما عفطة العنز فهو السائل أو المخاط الذي يخرج من منخر العنز، من أنف العنز، هي هذه العفطة، عفطة العنز. الشيخ كاشف الغطاء ماذا يقول؟ وغال المعتزلي عبد الحميد وأساء التعبير حيث قال: ألا إنما الإسلام لولا حسامه كعفطة عنز أو قلامة حافر. الشيخ كاشف الغطاء يعتبر هذا اللون من التعبير مغالاة وإساءة في التعبير. القرآن ماذا يقول؟ إذا ذهبنا إلى سورة المائدة إلى الآية 67 ماذا يقول القرآن؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إن لم تبلغ ولاية علي إنك لا بلغت القرآن ولا قمت بأي شيء. هذا تعبير القرآن أبلغ وأعمق وأقوى، وإن كان الخطاب هو للأمة وليس لرسول الله صلى الله عليه وآله. القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة تفهم معانيه، هكذا علمنا الأئمة. الخطاب لرسول الله: إنك ما بلغت القرآن ولا قمت بأي شيء. وهذا في آخر أيام حياة النبي صلى الله عليه وآله. إذا لم تبلغ ولاية عليا وما كان من تبليغ لولاية علي في يوم الغدير كان تبليغا جزئيا، فالنبي صلى الله عليه وآله لم يبلغ عن ولاية علي بمعناها العام المطلق، وإنما بلغ عن ولاية علي في حدود خلافة رسول الله وفي حدود الإمامة الدنيوية. ومع ذلك القرآن يقول: ما بلغت رسالته. فما بالك لو كان الحديث عن ولايته العظمى؟ إذا كان الحديث عن جزء من ولاية علي التي تم الحديث عنها في بيعة الغدير، يمكن أن يقال إنها كانت عنوانا للولاية العامة، ولكن المسلمين حين بايعوا على هذا المعنى الجزئي من الولاية. ربما الخواص يعرفون الحقائق، والخواص يعرفون الحقائق وليسوا بحاجة إلى بيعة الغدير. هم بايعوا، ولكنهم هل كانوا بحاجة إلى بيعة الغدير؟ بيعة علي مع دقات القلوب، هذه طقوس ومناسك. بيعة علي مع كل صفحة من صفحات عقولنا، بيعة علي هي سر أسرار حياتنا، بيعة علي من دونها نحن لا شيء، بيعة علي أبعد من طقوس ومناسك. ليس الحديث هنا عن بيعة علي في عقيدتنا في معتقدنا، لكن القرآن واضح جدا: ما بلغت رسالته. الخطاب لنا، يعني أن دينكم صفر لا معنى له من دون ولاية علي الدنيوية التي تمت البيعة عليها في الغدير، في غدير خم. ليس الحديث عن ولاية علي الكبرى بكل أبعادها، هنالك الولاية لله الحق، كلمات أهل البيت في الكاف الشريف وغيره، هذه الولاية ولاية علي التي جاءت في هذه الآية في سورة الكهف. ألا إنما الإسلام لولا حسامه كعفطة عنز أو قلامة حافري. الروايات عن أهل بيت العصمة: لو كان هؤلاء المراجع يفكرون بمنطق أهل البيت، بذوق أهل البيت، لما قال الشيخ كاشف الغطاء هذا الكلام. المعتزلي الرجل كان مصيبا، كلام المعتزلي كلام واضح وصريح. الترهات عند مرجعنا وليس عند هذا الرجل المعتزلي، كما لاحظتم في الحلقات المتقدمة كيف أن سيد قطب وكيف أن ابن عربي يتحدثون عن معنى الصلاة على النبي، وكيف أن المربي الشيعي والمرجع الشيعي كيف كانا يتحدثان عن الصلاة على النبي وآل النبي. نفس الخرابيط، تلاحظون نفس الخرابيط على طول الخط. الرجل هذا معتزلي، ما كان شيعيا، ابن أبي الحديد كان معتزليا، هو يقول في عينيته، يقول: ورأيت دين الاعتزال وإنني، يخاطب أمير المؤمنين، يقول: أنا معتزلي ورأيت دين الاعتزال وإنني أهوى لأجلك كل من يتشيع. الرجل المعتزلي، وشرحه لنهج البلاغة هذا الكتاب المشهور شرحه على الطريقة المعتزلية 100%. علماء الشيعة ينقلون عنه ويأخذون بكلامه، يتركون أحاديث أهل البيت ويشككون فيها ولا يشككون في كلام المعتزلي. هنا الرجل قال كلمة حق: ألا إنما الإسلام لولا حسامه، لولا حسام علي كعفطة عنز أو قلامة حافري. وكثير هذا، كثير هذا، الإسلام من دون علي لا معنى له. رسول الله هكذا قال. غريب هؤلاء المراجع، أين بصيرتكم؟ رسول الله هو الذي قال في يوم الأحزاب، في يوم الخندق، ماذا قال رسول الله؟ قال: إلهي إن شئت ألا تعبد فخذ علي. يعني من دون علي ولا شيء، إلهي إن شئت ألا تعبد فخذ علي. حين برز إلى ابن ودن العامري: ألا إنما الإسلام لولا حسامه كعفطة عنز أو قلامة حافري. وهذا الرجل كان بليغا، كان أديبا بارعا، ابن أبي الحديد، وكان شاعرا مفلخا، وقد تأثر كثيرا ببلاغة سيد الأوصياء، وهذا المعنى أخذه من كلام سيد الأوصياء. لكن مراجعنا، لا أدري ماذا أقول، عميان، عوران، حولان، لا أدري ماذا أقول حقيقة. في الخطبة الشقشقية، وهل هناك أشهر من الخطبة الشقشقية؟ في أوائل نهج البلاغة، هذه الخطبة الشقشقية، وهي الخطبة الثالثة في نهج البلاغة، ماذا يقول أمير المؤمنين؟ أما والذي فلق الحبة، بعد أن يتحدث عن خلافة الأول والثاني والثالث، خطبة الشقشقية المعروفة: أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء ألا يقار على كظة ظالم ولا سغب مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها. يعني ما تصديت لخلافتكم ولإمرتكم هذه، ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز. يتحدث عن هذه الخلافة، دنياكم يعني خلافتكم. في كتب المخالفين ألا يقولون بأن الذي يموت وليس في عنقه بيعة يموت كافرا، يموت ميتة جاهلية، بيعة لخليفة؟ لأن الخلافة عندهم هي الأساس، ودنياهم هي الخلافة. ولذا أمير المؤمنين ماذا يقول؟ ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنس. أن خلافتكم وأن إمرتكم أزهد عندي، أقل من عفطة عنس. يعني هنا أعطى للأمر قيمة كبيرة. ألا إنما الإسلام لولا حسامه من دون علي، المفروض يقول أقل من عفطة عنز، هو قال كعفطة عنز، كعفطة عنز أو قلامة حافري. أمير المؤمنين تحدث عن خلافتهم وعن إسلامهم وعن دينهم، لألفيتم دنياكم هذه عندي أزهد عندي من عفطة عنس أقل. الرجل أخذ المضمون من كلام أمير المؤمنين، لكن المرجع ما قرأ هذه الخطبة، قطعا قرأها. الشيخ كاشف الغطاء كان عالما مطلعا على التاريخ، مطلعا على نهج البلاغة، كان أديبا من الطراز الأول، كان شاعرا، كان مؤرخا. أنا حين أنتقده أنا أعرف منكم بشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، أعرف تفاصيل حياته، قرأت كل كتبه، أعرف أدبه. حين أتحدث عن كاشف الغطاء أعرف عن من أتحدث، لست بالجاهلي حين أتحدث فإنني أقرأ سطرا أو سطرين، أعرف عن من أتحدث. قد تقولون إذن لماذا المنهجية المنحرفة عن أهل البيت أنشأت عقلا مستدبرا لا يفكر بهذه المعطيات، يفكر بالمعطيات الخاطئة؟ هذه المعطيات موجودة في ذهنه. لو سألت الشيخ كاشف الغطاء عن الخطبة الشقشقية قرأها ويعرفها وربما يحفظ بعضا منها، إن لم يكن يحفظ الخطبة بكاملها، وهذه العبارة يعرفها. لكن هؤلاء المراجع حين يفكرون، ربما البعض لا يمتلك معلومات وثقافة الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، لكن حتى الذين يمتلكون ثقافة واسعة لأنهم يفكرون بأية طريقة، طريقة التفكير هي المهمة. أنا أقول لأبنائي وبناتي الذين تابعوا برنامجي في شهر رمضان، متى تراك عيني بقية الله، سنعيد بثه على شاشة القمر بعد أن أكمل حلقات الكتاب الناطق. تابعوا البرنامج، إذا تتذكرون أخاطب أبنائي وبناتي من الذين كانوا يتابعون هذا البرنامج، كنت أقول لهم بأنني أريد أن أعلمكم طريقة التفكير، كيف نفكر في حافظة كاشف الغطاء. هذه المعلومات موجودة، الآية 67 من سورة المائدة موجودة في ذهنه، هذا المضمون في الخطبة الشقشقية موجود في ذهنه، لكنه كيف يفكر؟ يفكر بالمنهجية التي درس بها وتعلم، إنها منهجية الشافعي، هي التي تجعله يقول عن هذا الكلام: ألا إنما الإسلام لولا حسامه كعفطة عنز أو قلامة حافر. الأئمة يقولون من لم يأتي بولاية علي على حد سواء صلى أم زنى أم سرق، يعني حركات الركوع والسجود هي نفس حركات عملية الزنا، وهي نفس حركات عملية السرقة، يعني لا فرق، تريد أن تسرق، تريد أن تزني، تريد أن تصلي، على حد سواء. لماذا ولاية علي ليست موجودة؟ انتهى كل شيء. هذا المضمون واضح في رواياتنا، في أحاديث أهل البيت، هذا المضمون واضح وصريح جدا. لو جاء العبد في بعض الروايات بعمل 70 نبيا، وفرض المحال ليس بمحال، لا يمكن أن يكون هناك نبي من دون ولاية علي، ولكن فرض المحال ليس بمحال. لو جاء العبد بعمل 70 نبيا من دون ولاية علي الروايات تقول. هذا ما هو كلامي، هذا كلام الأئمة. لو جاء العبد يوم القيامة بعمل 70 نبيا من دون ولاية علي أكبه الله على من خري في نار جهنم ولعنة الله عليه. هذه المضامين واضحة. لو كانت هذه المعطيات هي التي تشكل عقل المرجعية، عقل هذا المرجع وباقي المراجع، لكانت النتائج هكذا واضحة، لما كانت النتائج بهذه الطريقة. لماذا عقول المراجع الذين مر ذكرهم والذين نتحدث الآن عنهم والذين سيأتي ذكرهم بعد ذلك في هذه الحلقة أو في الحلقات القادمة، لماذا عقولهم تنتج نتاجا سيئا منافرا لمنطق الكتاب والعترة؟ لأن عقولهم ركبت على مبادئ ناصبية، هذا هو السبب. النتائج تتبع المقدمات، وإلا لو كانت العقول ركبت على هذه البديهيات وصارت هي البديهيات، كيف تحدث البديهيات؟ من خلال المعايشة الطويلة للموضوع. لو عايشوا حديث أهل البيت على طول الخط دائما ليل نهار، وهذا هو شغلهم، هم يعايشون أقوال العلماء من المخالفين أو من الشيعة الذين تأثروا بالمخالفين، لو عايشوا حديث أهل البيت على طول الخط وعايشوا القرآن بفهم أهل البيت على طول الخط، حينما يفكرون سيفكرون بهذه البديهيات، ستتحول هذه المفاهيم إلى بديهيات بسبب التكرار والمعايشة المستمرة الطويلة. فحينما يزنون الأشياء يزنونها بهذه الموازين، بهذا المنطق، لكنهم لا يعايشون حديث أهل البيت، يتنافرون معه بسبب قذارات علم الرجال، قذارات علم الأصول، قذارات علم الكلام، قذارات القواعد الفقهية، قذارات قواعد التفسير، قذارات ما يسمى بعلوم القرآن. بسبب كل هذه القذارات، بسبب قذارات علم النحو، الكثير من علم النحو بأمثلته بشواهده مشبع بالفكر الناصبي. لماذا؟ لأننا ندرس كتب النواصب في حوزاتنا، في علم النحو، في علم الصرف، في علم اللغة، في علم البلاغة، في البيان، في المعاني، في البديع، وفي سائر المطالب الأخرى. لذلك يقول إن ابن أبي الحديد قد غالى وأساء التعبير. ابن أبي الحديد أحسن في التعبير وجاء دون المضمون الذي قاله أمير المؤمنين في الخطبة الشقشقية: ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنس، أزهد عندي من عفطة عنس، ألا إنما الإسلام لولا حسامه كعفطة عنز أو قلامة حافري. دون ذلك، تقولون كيف دون ذلك؟ لأن عفطة العنز شيء موجود، قلامة الحافر شيء موجود، أما الإسلام من دون علي، من دون حسامه، لولا حسامه برز الإيمان كله إلى الشرك كله، هذا حسامه. ضربة علي يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين، هذا حسامه، هذا حسام علي. في زياراته هكذا نسلم عليه: السلام عليك يا ميزان الأعمال. هو ميزان الأعمال وسيف ذي الجلال، هذا هو علي، هو نفسه. في نفس هذه الزيارات نسلم عليه: السلام على اسم الله الرضي ووجهه المضي وجنبه العلي. السلام على الأصل القديم، قديم قديم، هو أصل وقديم. السلام على الأصل القديم والفرع الكريم. السلام على الثمر الجني، ثمرة الله، ثمرة الوجود. السلام على الثمر الجني والكوكب الدري. السلام على الثمر الجني والكوكب الدري. من هو أبي الحسن علي؟ هو هذا. الإشارة هنا إلى هذه المعاني. ألا إنما الإسلام لولا حسامه كعفطة عنز أو خلامة حافري. قلت عفطة العنز شيء موجود، خلامة الحافر شيء موجود، أما الإسلام من دون علي لا وجود له، عدم. فستكون عفطة العنز أشرف وقلامة الحافر أشرف، لأن الموجود أشرف من المعدوم في أي رتبة من مراتب الوجود. عفطة العنز وقلامة الحافر أشياء موجودة لها وجود، حتى لو كانت في درجات متأخرة في مراتب الموجودات، لكن الإسلام من دون علي يتحول إلى عدم لا وجود له. قطعا الموجود أشرف من المعدوم في أي رتبة كان من مراتب الوجود. ألا إنما الإسلام لولا حسامه كعفطة عنز أو قلامة حافري. ألا إنما التوحيد لولا علومه كعرضة ضليل أو كنهبة كافري. العجيب أن الشيخ كاشف الغطاء يعترض على ابن أبي الحديد أن يقول هذا القول الصحيح وهو يسيء إلى أهل البيت، يسيء إلى الزهراء بهذا القول السيء من أنها خرجت عن حدود الآداب، ويسيء إلى عقائد أهل البيت بحسب نقل الشيخ الوائلي. الشيخ الوائلي يحدثنا في هذا الفيديو عن عقيدة الشيخ كاشف الغطاء في الرجعة، التي هي من أصول عقائدنا، من أصول عقائد الإيمان عند آل محمد. لو لم تكن من أصول عقائد الإيمان عند آل محمد، لماذا تتكرر في زياراتهم حين نخاطبهم؟ إني مؤمن بأي شيء، بأولكم وآخركم، بشاهدكم وغائبكم، مؤمن بأي شيء، بظاهركم وباطنكم، بأي شيء، بإيابكم ورجعتكم. هذه الزيارات تجعل الإيمان بالإياب والرجعة كالإيمان بظاهرهم وباطنهم. أليس هذا يعني أن الرجعة من الأصول؟ دعوكم من أقوال المراجع والعلماء الذين لا يفقهون حديث أهل البيت، الذين يقولون بأن الرجعة ما هي من الأصول. هؤلاء لا يفقهون، هؤلاء لا يمتلكون فقه أهل البيت، حتى لو وصفوا بأنهم الأعلم الأفقه، هذا يضحكون به عليكم لا علي. أنا لا يضحكون علي بهذه الألقاب، أنا أزن كلامهم بدستور آل محمد. الزيارة الجامعة الكبيرة، القول البليغ الكامل، حين يضع الإمام الهادي هذا الميزان أزن كلامهم بهذا الميزان. أتدرون ماذا يقول الأئمة؟ إمامنا الصادق، إمامنا الباقر، أئمتنا ماذا يقولون؟ إمامنا الرضا ماذا يقولون؟ من لم يؤمن بكرتنا برجعتنا فليس منا. حين يقول الإمام هذا الكلام ماذا يعني؟ هي أصل من الأصول أو لا؟ من أصول الإيمان أو لا؟ حتى لو افترضت أنها ليست من أصول الإيمان، تحدث عنها الأئمة بأحاديث كثيرة جدا، مئات من الأحاديث، وحدثتكم عن الرجعة في مجموعة حلقات فيما تقدم، يمكنكم أن تراجعوها، ويمكنكم أن تشاهدوا الحلقات حين نعيد بث هذا البرنامج. نشاهد ونستمع إلى هذا الفيديو، فيديو قصير، الشيخ الوائلي يتحدث فيه عن كلام شيخنا كاشف الغطاء عن الرجعة، نشاهد معه.
مجيء الإمام المهدي وأن يخرج ويعاقب، هذه روايات تدري شو يعبر عنها أحد فقهانا وهو الشيخ كاشف الغطاء قدس الله سره، يقول إن أخبار الرجعة لا تساوي عندي فلسا واحدة. تنبه لي شوية زين،
أخبار الرجعة لا تساوي فلسا واحدا، أخبار الرجعة روايات مئات من الأحاديث عن المعصومين، مئات من الأحاديث، حرف واحد، ليس مئات من الأحاديث، حرف واحد، وهذه المئات من الأحاديث فيها الكثير والكثير من الأحاديث لتفسير القرآن. يعني القضية مرتبطة ما بين الكتاب والعترة، لا تساوي عند الشيخ كاشف الغطاء فلسا واحدا، حرف واحد، لو كان هناك احتمال واحد بالتريليون قاله المعصوم، حرف واحد، احتمال لو كان هناك احتمال، حرف واحد، وهذا الحرف يمر على تراب مراجع الشيعة من أولهم إلى آخرهم بما فيهم كاشف الغطاء والمراجع الأحياء الموجودون الآن والذين سيأتون في المستقبل إلى ظهور الإمام الحجة، واضربهم في تريليونات، لا يساوون ذرة من تراب حرف واحد يحتمل فيه بنسبة واحد إلى تريليونات التريليونات من الاحتمال أنه من حديث المعصوم، حتى يأتي كاشف الغطاء والوائلي يتبجح أنه الشيخ كاشف الغطاء يقول أحاديث الرجعة لا تساوي عندي فلسا واحدة. الإمام الرضا وضع لنا قانون، هذا الذي سأل الإمام الرضا قال يا ابن رسول الله ما لي عندك من المنزلة، ما هي منزلتي عندك؟ قال انظر إلى قلبك، ما لي أنا الإمام الرضا، ما لي أنا من المنزلة عندك، فلك في قلبي بقدر ما لي من المنزلة عندك، لك من المنزلة عندي بقدر ما لي من المنزلة عندك. فإذا كانت أحاديث الرجعة وهي بالمئات لا تساوي فلسا عند الشيخ كاشف الغطاء وعند الشيخ الوائل، هم أيضا لا يساوون فلسا واحدا عند صاحب الزمان. هذه القضية، هذا قانون ليس من عندي، لا أنا الذي أعلم الغيب ولا أنا الذي أنطق عن صاحب الزمان، من أنا وما قيمتي وما قدري، أنا أيضا لا أساوي فلسا واحدا. ولكن هؤلاء الذين يتبجحون بمثل هذا الكلام الساقط، هكذا تنشأ القواعد والأسس لبناء العقل الشيعي المستدبر الناصبي الذي تدافع عن المرجعية العليا في زماننا هذا وفي الأزمنة السابقة وفي الزمن الآتي أيضا. نستمع أيضا إلى تسجيل صوتي للشيخ الوائلي وهو يكرر نفس الكلام في موقف آخر، ويبدو أنه معجب جدا بهذه القولة للشيخ كاشف الغطاء، معجب جدا بهذه القولة، واستمعوا له وهو يخرج صوتا يعبر فيه عن استهزائه بأحاديث الرجعة. نستمع إلى صوت الشيخ الوائلي.
وإلا رجع احنا ايضا الله يرحم بعض فقهانا يتغمد برحمته الشيخ كاشف الغطاء يقول لا تساوي عندي فلس مو فرشي من ضرورياتنا لا مجرد فهم من متبنيات المذهب هسه شنو هي وثاقتها قصدي مو ما لها الحجم الكبير هذا الرجعة
اشارت بالصوت حينما يقول اه يشير الى عدم اهتمامه بهذا الموضوع إلى استسخافه لهذه القضية إلى استصغاره لهذه العقيدة وهذا مر الحديث عنه في الحلقات السابقة أقول الشيخ كاشف الغطاء وينقل عن الشيخ كاشف الغطاء وينقل عن السيد محمد باقر الصدر هذا الكلام نفسه البعض ينقله عن كاشف الغطاء وينقله عن السيد الصدر معجباً بكلام كاشف الغطاء والبعض ينقله عن السيد محمد باقر الصدر أن أحاديث الرجعة وأن الرجعة لا تساوي عندي قلامة ظفر هو يعترض على كلام صحيح لاحظوا كيف هذا قانون التوفيق والخذلان هذا قانون شغال قانون التوفيق والخذلان معنى إن الله سريع الحساب سرعة الحساب في العالم الدنيوي وفي الجانب الديني بقوانين التوفيق والخذلان العمل الصالح النية الصالحة العقيدة الصالحة تقود إلى عمل صالح إلى نية صالحة عقيدة صالحة والعمل الطالح النية الطالحة العقيدة الطالحة تقود بالنتيجة النتائج تتبع المقدمات العمل الصالح إما يقود إلى عمل صالح أو يمنع عن عمل سيء العقيدة الصالحة إما تقود إلى عقيدة صالحة أو تمنع عن عقيدة سيئة العمل السيء إما يقود إلى عمل سيء أو يمنع عن عمل صالح والعقيدة السيئة إما تقود إلى عقيدة سيئة تتفرع عليها وإما تكون حاجزا فيما بينها وبين عقيدة سليمة هذا هو قانون التوفيق والخذلان الجاري في كل ثانية بل في أجزاء الثانية في حياتنا هو يعترض على ابن أبي الحديث في كلام صحيح ألا إنما الإسلام لولا حسامه لولا حسام علي كعفطة عنز أو قلامة حافري ويأتي يقول على أحاديث أهل البيت أنها لا تساوي فلسا أو لا تساوي قلامة ظفر عند جنابه الكريم أي سوء توفيق هذا عند المراجع أين تسديد الإمام الحجة وهل هؤلاء بهذا المنطق ينوبون عن الإمام الحجة أنتم تصدقون ذلك أن فقهاء ومراجع بهذا الذوق بهذا المنطق ينوبون عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه ماذا تقولون أنتم نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل ربما أطلت بعض الشيء في تعليقي على كلام الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء بخصوص بيت شعر لابن أبي الحديد المعتزلي أطلت الوقوف بعض الشيء لا لأهمية هذا الموضوع بالقياس إلى الموضوع الكبير الذي بين يدي وإنما أردت أن أوضح لكم مثالا عن سوء التوفيق عند هؤلاء المراجع وعن الطريقة التي يفكرون بها وكيف يتحدثون وماذا يعتقدون وكيف يتكلمون فلذلك أطلت الوقوف بعض الشيء عند هذه القضية وإلا المطلب الأساس في كلامه هو إساءة الأدب مع الصديقة الكبرى حين وصفها بأنها خرجت عن حدود الآداب الزهراء تخرج عن حدود الآداب أي جريمة هذه لماذا المؤسسة الدينية لا تعتذر؟ لماذا آل كاشف الغطاء الباقون منهم من العلماء لماذا لا يعتذرون عن هذه الجريمة؟ لماذا لا يرفعون هذا الكلام من المتن ويتركونه في الحاشية حتى يعرف الناس خطأ المرجع في حق الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها؟ إذن نحن نضيف صفة أخرى إلى صفات الصديقة الكبرى بعد ذلك في نهاية هذه الحلقات، سأقدم لكم تقريرا كاملا عن صفات الصديقة الكبرى عند مراجعنا وعند علمائنا ومفسرينا وخطبائنا. الصفة التي نضيفها الآن أن الزهراء تخرج عن حدود الآداب في بعض الأحيان صلوات الله وسلامه عليها. وبما أن الزهراء يمكن أن تخرج من حدود الآداب، فيمكن أن تتصف ببعض صفات الجبابرة، والجبابرة هم أعداء الله. ألد أعداء الله من؟ الجبابرة. الجبابرة لماذا؟ لأن الجبابرة هم المتكبرون. من هم المتكبرون؟ لماذا يبغضهم الله سبحانه وتعالى ويتخذهم أعداء؟ لأنهم يشاركون الله في لباسه. التكبر هو ثوب الله، لباس الله. الله أكبر، هو الكبير المتعال، أكبر من أن يوصف، أكبر من أن تحيط به العقول. المتكبرون يريدون أن يشاركوا الله في ثوبه، هم الجبابرة. نستمع إلى محدثنا الشيخ الوائلي رحمة الله عليه، وهو يخبرنا عن أن الزهراء وعن لسان النبي، النبي هو الذي يقول من أن فاطمة تلبس لباس الجبابرة. النبي يقول، افتراء على رسول الله، تشويه لسمعة فاطمة، على لسان عميد المنبر الحسيني. نستمع معا.
أهل الصفة ذولا مجموعة من الصحابة في صدر الإسلام، كانت أكو فرد شقيفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندهم مسكن، يقعدون هناك، يباتون، ينامون، يأكلون هناك، ملابسهم بالية، عليهم خرق بالية، ما عندهم ما يشكرون به أجسادهم. الإسلام كان بغاية الضعف أول الأمر، ما تظهر إلا الفقراء. في مثل هالحالة رجع النبي من الغنيمة، لحقت الإمام أمير المؤمنين سلام الله على قرعة من القماع الكبيرة، وحيق أيدتها حصة من الغنيمة، حيق قلب من ذهب تلك قلادة على شكل قلادة، لم يحق الإمام علي، جابهن الإمام سلام الله عليه، أعطاه لفاطمة صلوات الله عليها. زهراء تحلت به وضعته في عنقها، نبالي ما يدل على ان هذا من الامور المشروعه، ما ندب اليه الشرع وما يشكل مشكله ابدا. واخذت قطعه القماش، سوت من عندها، تعرف ابواب المدينه جذوع ابواب البيوت، والجذوع ما تكون ملتئمه كلها، يعني تكون بها فرجه، بحيث اللي مو يمكن ان يرى ما هو داخل البيت، ما هو داخل نطاق البيت الدار. فوضعتها شتر على باب الدار، ولبست الحلي، تحلت بها، لبست هذا القلب. وجاء رسول الله على عادته، النبي صلى الله عليه واله قبل ما يروح بالمسجد يمر على فاطمه يومين، يقف بالباب، يشيح انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، ويدخل يجدد على ابن فاطمه، كان يرى فيها ملامح أمها خديجة،
يعرف أن أمها شلون وقفت إلى جانب هلال أكدت فرسيان الإسلام، فكان من الوفاء يرى أن فاطمة يجدد عهد بها وينظر إلى ذلك الجبين الذي أحبه وإلى تلك الروح كانت بين جوانحه. على العادة ذكري سفر وستر على الباب قماش، وفي عنق فاطمة قلادة ما قبل الدار طلع دمدم، وقال فاطمة بنت محمد تلبس لباس الجبابرة أو طلع. القصة شنو؟ قصته مجموعة من الصحابة جوعانين، مجموعة ما أكو عندهم ثوب يلبسونه. زهراء أدركت الموضوع فورا، دخل سلمان المحمد رضوان الله عليه، لما دخل قالت لعم قال بلى، قالت له احمل هذا الستار اخذه، اخذ الستار ونزعت القلب قالت له خذه اعطه لابي قل له فليتصدق به في سبيل الله. فاقبل به سلمان يحمل القماش ويحمل القلب، فلما راه النبي وطرحها بين يده قال فعلت فداء ابوها، فعلت فداء ابوها، اخذت القلب قلن بيعوا جيبوا ثمنه، والقماش قام يستدعي اهل الصفه.
استمعتم الى حديث شيخنا الوائلي. المشكلة أين؟ المشكلة أن الناس لا تدقق. لماذا؟ لأنهم تعودوا على تقديس المتكلم، وخصوصا الشيخ الوائلي بالنسبة للأجيال التي تقدسه. والعقل الجمعي شحن بالفكر الناصبي، فحينما يمرون على حادثة مثل هذه يستسيغونها ويجدونها جميلة جدا. دعوني أشير إلى أهم النقاط حول هذه الحادثة. أولا، هذه الحادثة أنا لا أريد أن أعترض على تفاصيلها، ولا أريد الخوض في كل صغيرة أو كبيرة، ربما أنا أيضا أنقلها أو نقلتها، لكن لا بهذا الشكل، لا بهذا الشكل ولا بهذا اللون من التعبير، ونقلت في كتب علمائنا. عليكم أن تعرفوا أن هذه الحادثة منقولة من كتب المخالفين، هذه الحادثة، هذه الواقعة، واقعة أن فاطمة صلوات الله وسلامه عليها وضعت سترا قلادة، نقلت بعدة نقول في كتب المخالفين، لم ترد من طريق أئمتنا أبدا. المصادر التي نقلت هذه الحادثة هي مصادر المخالفين ومصادر عديدة وكثيرة. من أراد أن يطلع على التفصيل عليه أن يرجع إلى الجزء الأول من عوالم العلوم، عوالم الزهراء، صفحة 173 إلى صفحة 175، ويعاد الكلام أيضا في صفحة 347، والمصادر مذكورة والنصوص مذكورة، ويمكنه أن يراجع مصادر المخالفين. إذن النقطة الأولى، هذه الرواية لم ترد عن المعصومين، وردت هذه الرواية من طريق المخالفين، ووردت بنصوص مختلفة. الشيخ الصدوق نقل في الأمالي أحد هذه النصوص، النص الذي نقله الشيخ الصدوق والنصوص الأخرى المشهورة والشائعة في كتب المخالفين ليست كما روى الشيخ الوائلي. النصوص الموجودة أن النبي دخل إلى بيت فاطمة، هو قال النبي لم يدخل، دخل ومكث طويلا بحيث هكذا يقول النص، فلما قدم رسول الله دخل عليها فوقف أصحابه على الباب لا يدرون يقفون أو ينصرفون لطول مكثه عندها. الوائلي كيف نقل القصة؟ أنه من الباب ورجع. النبي دخل وبحسب روايات المخالفين دخل إلى بيت فاطمة ومكث عندها. ربما وجد الوائلي هذا النص في كتاب من الكتب، لا أدري، ربما. فمكتبة الوائلي كما يقول 95% من كتبه هي من كتب المخالفين. لربما وجد هذا النص، لا أريد أن أكذب الشيخ الوائلي، ولكن الموجود في كتبهم المعروفة والمشهورة هو هذا، أن النبي دخل إلى بيت فاطمة. وبغض النظر عن ذلك، ما قاله الشيخ الوائلي من أن النبي دمدم، هذا ليس من خلق رسول الله. الدمدم شيء مذموم، الدمدم شيء مذموم، ولم يعهد هذا عن النبي الأعظم، خصوصا في علاقته مع فاطمة، خصوصا في علاقته مع أهل بيته. النبي لا يدمدم، النبي واضح صريح، هذا افتراء على رسول الله، هذا إما افتراء من عند الوائلي وإما وجد هذا في مصدر من مصادر المخالفين. بحسب اطلاعي أنا ما قرأت هذا، لكنني لا أدعي أنني قرأت كل شيء، لكنه لو وجد هذا في مصدر من المصادر فهل يحل له أن ينقل هذا الكلام؟ فهل يحل له أن ينسب هذا الفعل الشانئ لفاطمة ولرسول الله؟ أن النبي دمدم، وماذا قال؟ قال من أن فاطمة تلبس لباس الجبابرة. النبي يصف فاطمة التي يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها من أنها تلبس لباس الجبابرة، تلبس لباسا يبغضه الله. هل يمكن هذا؟ كيف يمكن أن يصف رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة أنها تلبس لباس الجبابرة؟ أنا ما رأيت هذا في كتب الشيعة قطعا، ليس موجودا في كتب السنة المشهورة والمعروفة، ليس موجودا، ربما وجده في مصدر من المصادر أو ربما افتراه من عنده، لا أدري، لا أستطيع أن أحكم. ولكن على كل حال، حتى لو جاء هذا في كتبنا الشيعية فهذا الكلام ليس صحيحا. كيف يمكن أن توصف الزهراء بأنها تلبس لباس الجبابرة؟ ومن الذي يصفها؟ يصفها رسول الله يدمدم؟ هذا الكلام ليس صحيحا. أنا لا أريد أن أنكر هذه الحادثة، ولكن ليس بهذا التفصيل، مع العلم أن الحادثة ما وردت من طريق المعصومي. لا أريد أن أنكر التفاصيل هذه، ربما أتحدث عن هذا الموضوع في وقت لاحق، ولكن واضح من كتب المخالفين أنهم عبثوا عبثا كبيرا في هذه الحادثة إن لم يكونوا قد افتروها من الأصل. عبثوا عبثا كثيرا فيها بحيث يظهرون فاطمة من أنها فعلت فعلا أغضب رسول الله. لو حدث هذا الأمر وأن رسول الله أظهر غضبه فإن ذلك كان درسا للمسلمين، مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لو سرقت ابنتي فاطمة، مثل ما قال هذا الكلام، هذا الكلام قاله رسول الله كي يكون درسا للمسلمين في قضية إقامة الحدود، في قضية إجراء القوانين على الجميع، في قضية التساوي والعدالة والتكافؤ في الحقوق والواجبات. قال لو سرقت ابنتي فاطمة، لو كانت هذه الحادثة قد وقعت، لكن لا يمكن أن رسول الله يدمدم وأن يقول عن فاطمة إنها لبست لباس الجبابرة، هذا يقدح في عصمتها، هذا يقدح في طهارتها، هذا يتناقض 100% مع قول النبي إن الله يرضى لرضاها ويسخط لسخطها. هذه إهانة لفاطمة، وأنا لا أقول إن الشيخ الوائلي كان متعمدا في ذلك، لكن الرجل ذهنه مشبع بالفكر الناصبي، منطقه ناصبي، فكره ناصبي، مجالسه ناصبية، ذوقه ناصبي، ينقل عن النواصب، فهو لا يشعر ماذا يقول. الرجل ليس ملتفتا. الشيخ الوائلي شيعي يحب فاطمة، يوالي آل فاطمة، والله أقول هذا الكلام من كل قلبي، ولكن الرجل مشبع بالفكر الناصبي، الرجل كان لسانا للشيطان، هذه هي الحقيقة. وستأتينا حلقة مفصلة عن منهج الوائلي الأبتر، المنهج الأبتر الذي يتبناه الشيخ الوائلي وتتبناه المرجعية الشيعية العليا من خلال إنشاء خطباء أباترة ومن خلال إنشاء فضائيات بتراء. سأتناول هذا الموضوع في الحلقات القادمة. نحن لازلنا نتحدث في أجواء ظلامة فاطمة في الوسط الشيعي، وهذا موضوع كبير وواسع بحاجة إلى شرح وبيان، لعل الشيعة يلتفتون إلى جريمتهم بحق فاطمة. لا أقول المؤسسة الدينية، المؤسسة الدينية بالنسبة لي مؤسسة لا يمكن أن تتراجع عن انحرافها الكبير عن آل محمد إلا بلطف خاص من الإمام الحج، إذا لطف بها الإمام نعم. أما والواقع الذي أعرفه والمعطيات المتوفرة فهذا الأمر يكاد أن يكون مستحيلا. الشيء الذي نخلص إليه، فاطمة تلبس لباس الجبابرة، فمثل ما تخرج فاطمة عن حدود الآداب، فاطمة يمكن في بعض الحالات تلبس لباس الجبابرة وتغضب رسول الله، رسول الله يغضب من فاطمة، هذا ممكن. لاحظوا الذوق الناصبي في كلام الشيخ الوائلي، هذا ذوق قطبي، ذوق ناصبي. أين هذا الذوق الناصبي؟ حينما يتحدث فيقول من أن رسول الله يقف على باب فاطمة ويقرأ آية التطهير ويدخل إلى بيت فاطمة، لماذا؟ يريد أن يجدد عهدا بفاطمة لأي شيء؟ يريد أن يجدد عهدا بذكرياته عن زوجته خديجة. يعني النبي صلى الله عليه وآله بهذه السذاجة يقرأ آية التطهير على باب فاطمة ويدخل إلى بيت فاطمة يجدد عهدا بذكريات زوجته ومواقفها من الإسلام، هذا النفس القطبي، ومواقفها من الإسلام، هذه التعابير الإنشائية الفارغة. امتاز الأسلوب الأخواني والأسلوب القطبي، امتاز بالتعابير الإنشائية الفارغة من المحتوى، وهذا النوع من الأسلوب ومن الطرح يتردد كثيرا على لسان الشيخ الوائلي، وكذلك يتردد كثيرا في كتب السيد محمد باقر الصدر وتلامذته. هناك تعابير إنشائية محتواها ليس واقعيا يمت بصلة إلى منطق الكتاب والعترة. وسأمر على شواهد من ذلك حين أقف على موقف السيد محمد باقر الصدر من الصديقة الكبرى. يقول شيخنا الوائلي بأنه من الوفاء لخديجة فإن رسول الله يأتي يوميا لزيارة فاطمة، هذا هراء من القول، هذه تفاهات. النبي الأعظم كان يفعل ذلك يريد أن يقول لنا بأن فاطمة هي المحور في المنظومة العقائدية، فكان يقف على الباب ويتلو الآية. ما علاقة السيدة خديجة صلوات الله عليها بآية التطهير؟ ما علاقتها بآية التطهير؟ آية التطهير خاصة بفاطمة، هذه آية فاطمة، هذه آية فاطمة، وأهل البيت شاركوها تبعا، لست أنا الذي أقول. الله قال لملائكته فاطمة وأبوها، متى قال الله هذا الكلام؟ حين نزلت آية التطهير قال هذا الكلام، ونزل جبرائيل بآية التطهير، أليس كذلك؟ هكذا تقرؤون في حديث الكساء، حين سأل جبرائيل سأل الله فقال فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، ونزل بآية التطهير. وحين نزل جبرائيل بحسب حديث الكساء ماذا قال لرسول الله؟ ما قال له إن الله يقول لك، قال إن الله يقول لكم. من هم؟ فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. الضمير كان للجميع، وضمير الجمع الله شرحه في الملأ الأعلى، فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. آية التطهير آية خاصة بفاطمة، هذا هو منطق الكتاب وهذا هو منطق العترة. فالنبي حين كان يقف على باب فاطمة، وحين كان يجدد العهد بفاطمة، إنه يجدد العهد بمحور العقيدة لا الوفاء للزوجة الصالحة. هذه ترهات، يمكن أنا أن أقوم بهذا الأمر؟ هو الشيخ الوائلي بنفسه الرومانسي، الشيخ الوائلي كان رومانسيا في تعابيره الأدبية، هذا لون من ألوان التفكير والتعبير الرومانسي لا علاقة له بحقائق العقيدة. ولأن الناس ما تعودوا على العقيدة الحقة فيجدون هذه التعابير جميلة، هذه التعابير فيها إساءة لرسول الله وإساءة لفاطمة. كيف أن رسول الله يأتي لأجل الوفاء لزوجته ويرى في وجه فاطمة ملامح أمه التي شاركته في الوقوف في الجهاد؟ شو الخرط هذا؟ هذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أفعاله أقواله تحتاج إلى دراسة وإلى عمق. إذا كان الكتاب الصامت، هذا المصحف، إذا كان الكتاب الصامت نزل على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق، هذا الكتاب الصامت نزل على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق كما يقول الصادق صلوات الله عليه، والعبارة للعوام والإشارة للخواص واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء، فماذا تقولون عن الكتاب الناطق؟ إذا كانت حروف الكتاب الصامت فيها عبارة وإشارة ولطيفة وحقيقة، فماذا تقولون عن الكتاب الناطق؟ الكتاب الناطق فيه ما فيه ما لا ندركه نحن، كيف أصف حسن ثنائكم؟ لا نستطيع، لا ندرك عميق الكتاب الناطق. إذا كان الكتاب الصامت هكذا، فأفعال الكتاب الناطق أفعال محمد، أفعال علي، أفعال فاطمة، أفعالهم، حركاتهم، سكناتهم بحاجة إلى دراسة، خصوصا إذا كانت مقصودة وضمن سياق خاص. يأتي رسول الله ويقف على الباب ويتلو آية التطهير ويستأذن، وإذا لم يؤذن له لا يدخل. هذه سياقات خاصة لها دلالاتها. ما هذا الهراء من القول وفاء للزوجة الصالحة يرى ملامح زوجته في وجه ابنته؟ شنو الخرط هذا؟ وسلام على عقولكم أنتم المعجبون بهذا الحديث، بهذه السفاهات والتفاهات. أنتم شايفين بالمظاهرات العراقية مرات من يطلعون مظاهرات ويشيلون تابوت ويكتبون عليه الكهرباء. أنتم بحاجة أن تخرجوا مسيرة وتكتبون على هذا التابوت عقول الشيعة، عقولكم أنتم حاجة إلى مظاهرة من هذا اللون وتكتبون على التابوت عقولكم، هذه العقول التي تعجب بمثل هذه الترهات والسفاهات. أخذكم إلى سفاهة أخرى، إلى نحن ماذا نصنع؟ ماذا نفعل؟ نشاهد هذا الفيديو لأحد المراجع الأربعة الكبار في النجف الأشرف، آية الله العظمى شيخ بشير النجفي دامت إفاضاته القدسية الشريفة. نشاهد ونستمع إليه وهو يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
فما يصدر من الله ومن الرسول، رسول لا ينطق من نفسه، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فكله من الله سبحانه. ما من الإمام من الرسول، وما من الرسول من الله سبحانه. يقول فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما، حتى تكون الحكم المطلق. من تعبيرات المثقفين يعني حاكم دكتاتوري. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
ما هذه المهزلة بتعبيرات المثقفين؟ يا شيخنا أنت وين رحيت؟ وأنت شنو علاقتك بالثقافة أساسا؟ بتعبيرات المثقفين حاكم دكتاتوري. إذا كنت تتحدث بلسان المثقفين فهذه العبارة شتيمة، حين يقال حاكم دكتاتوري هذا سباب. أنا أعلم أنت لا تقول هذا الكلام بنية سيئة ولا تريد الإساءة إلى رسول الله، ولكن عليك أن تعرف كيف تتكلم. أولا عليك أن تعرف ماذا يقصد المثقفون كما تقول أنت بتعبيرات المثقفين، على أساس أنك أنت مطلع على الثقافة وعلى تعبيرات المثقفين. عليك أن تعرف ماذا تعني هذه الكلمة حاكم دكتاتوري. كيف تصف رسول الله بهذا الوصف؟ أنت مسؤول عن كلامك، أنت مرجع، أنت رمز، أنت محاسب على كل كلمة تقولها. كلامكم أنت وأمثالك يكون مصدرا وأساسا لبناء عقل الأمة. من أين يتكون عقل الأمة؟ من مصطلحات وبديهيات وقواعد وعناوين وكلمات. من الذي يضخها في عقل الأمة؟ النخبة، وأنتم تجلسون على رأس النخبة يا شيخ بشير. كيف تتحدث عن رسول الله بأنه حاكم ديكتاتوري؟ نفترض أن الكلمة سبقتك وحتى هذه أنت مسؤول عنها، لماذا تضعون هذا الهراء وهذا الكلام السخيف عن رسول الله تضعونه على الموقع؟ قطعا حينما تضعون مثل هذا الهراء على الموقع أنتم تفتخرون به. ارفعوا هذا الهراء من مواقعكم، هذه شتيمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كنت لا تعرف معنى حاكم ديكتاتوري، الآن ابحث عن معنى هذه الكلمة. الحاكم الديكتاتوري يعني الظالم، هذا أولا. الحاكم الديكتاتوري يعني الذي لا يحسب لأي شيء حسابا. الحاكم الديكتاتوري الحاكم الذي لا يسعى إلا إلى تحقيق رغباته وشهواته ودناءاته. الحاكم الديكتاتوري هو الحاكم الجاهل الذي لا يخضع لمنطق العقل ولا لمنطق القانون. الحاكم الديكتاتوري هو الذي لا يتصرف بحكمة. الحاكم الديكتاتوري هو الذي لا يستمع إلى صوت القلب ولا يراعي العاطفة ولا يراعي الأخلاق ولا يراعي المشاعر الإنسانية. هذا هو الحاكم الديكتاتوري. أنت تعرف ما معنى الديكتاتورية؟ تتحدث تقول كما في تعبيرات المثقفين على أساس أنت مثقف وتعرف تعبيرات المثقفين. بالبداية تعلموا معاني الكلمات، وبعد ذلك تعلموا شلون تحجون، ثم بعد ذلك أعرفوا عن من تتكلمون، ثم لو أتقنتم ذلك ووقعتم في اشتباه أرفعوا هذه الاشتباهات من مواقعكم الرسمية، اعتذروا عن أخطائكم بحق أهل البيت. هذه إساءة، إساءة بحق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام الحجة يقبل بهذا الكلام؟ يقبل أن يكون المرجع الكبير أحد المراجع الأربعة نائب الإمام آية الله العظمى، يقبل الإمام الحجة أن شخصا يصف نفسه بهذه الأوصاف، الناس تصفه بهذه الأوصاف، يقول عن خاتم الأنبياء بأنه حاكم ديكتاتوري؟ أي منطق سخيف هذا؟ أي ضلال هذا؟ ما هو هذا؟ نفس المنطق. الزهراء تلبس لباس الجبابرة افتراء على رسول الله من قبل عميد المنبر الحسيني. عميد المنبر الحسيني إما هو يفتري بنفسه أو نقل هذا الافتراء عن مفترين آخرين وينقله مؤيدا لهذا الافتراء. الذي يؤيد الافتراء هو أيضا مفتري، الذي يؤيد الكذب هو أيضا كذاب. فالزهراء تلبس لباس الجبابرة ورسول الله ديكتاتوري، حاكم ديكتاتوري، يؤشر بيده هكذا بقوة، والأخ كان يفسر آية من القرآن والآية معناها ليس هكذا. لو رجعنا إلى الروايات، الروايات ستبين معنى هذه الآية. وأنا ما عندي وقت، لو وقفت عند الآية وجئتكم بالروايات، ولكن ماذا أقول لكم؟ هؤلاء هم خطباؤكم، هؤلاء هم مراجعكم، هذه هي مؤسستكم الدينية. فرسول الله يصف فاطمة بأنها تلبس لباس الجبابرة، وهو نفسه دكتاتوري. إذن فاطمة أيضا دكتاتورية، لذلك لبست لباس الجبابرة. هؤلاء هم أصحاب آية التطهير. ماذا يقول شيخنا الوائلي عن رسول الله بعد أن تم وصفه بأنه دكتاتور؟ يصفه بأنه وهو في قبره تراب. نستمع إلى الشيخ الوائلي يحدثنا عن رسول الله بأنه تراب في قبره.
تعتبر أن اللي يوقف على قبر النبي مشرك، تعتبر اللي يوقف على قبر النبي كافر أو ابعد عنه، وروح محمد كله تراب صار، عش عندك واقف على التراب؟ وأنا ما أقول تراب، كان أنا واقف على الجسد، كان شو أقول الجسد تراب تراب قال تراب، أنا شو أصنع بالجسد؟ الجسد راح صار تراب، أنا ما واقف على الجسد، واقف على مضمون محمد. هذا مقر تنبه لجين، هذا المكان اللي بيه النبي، هذا المكان اللي عاش بيه رسول الله، اللي بيه ظلال النبي، اللي بيه روح النبي مرفرفة. أنا ما واقف على ترابات، واقف على مضمون، واقف على موقف. ها؟ مو الشاعر الإسلامي يقول له وعفرت خدي، وعفرت خدي في ثرى مس عفره لجبريل من جنحيه ريش مزغب وفيه محاريب لآل محمد بهن ضراعات إلى الله تنصب وآثار أقدام صغار ومهجع إلى الحسنين الزاكيين وملعب وصوت رحى الزهراء تطحن قوتها إلى جلد كبش حيث تجلس زينب رؤى سوف يبقى الدهر يروي جلالها وتبقى على رغم البساطة تأشب. إذن أنا واقف على مكان بذكريات، واقف على مكان بنفح النبي بعطر النبي، واقف على مكان كان يهبط بي الوحي، يعني رمز أكرم بي رسول الله مو أكثر. أنا ما جي أجي أقول أن جسد النبي صار تراب أو ما صار تراب، ما يهمني هذا أبدا. شنو هو تحت بعد محفوظ أو مو محفوظ ما يهمني، أنا ما واقف أتبع التراب، واقف أتبع روح محمد أكرم النبي، والله عز وجل أمرنا أن نكرم النبي.
سمعتم شيخكم الوائلي وهو يقول بأنني لا أخالفك، يناقش الوهابي الفكر الوهابي، لا أخالفك، يقول أنا أقول أيضا تراب، ثم يقول أنا لا يهمني هو تراب ليس بتراب. يبدو أن الشيخ الوائلي مهووس بالذكريات، فالنبي صلى الله عليه وآله يأتي إلى باب فاطمة يقلب ذكرياته، ذكريات زواجه الأول، نقل فؤادك ما شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول. فالنبي صلى الله عليه وآله يعيد ذكرياته حين يزور فاطمة، وأيضا الشيخ الوائلي حين يزور النبي يعيد ذكرياته. هل هناك في أحاديث أهل البيت سمعنا في يوم من الأيام أن الزائر إذا ذهب إلى زيارة النبي أو إلى زيارة المعصومين يحمل معه دفتر مذكرات يكتب فيه ذكرياته؟ ما هذا المنطق السخيف الخرف؟ رسول الله تراب، إذن الزهراء أيضا تراب من باب أولى. نستمع إلى الشيخ الوائلي وهو يحدثنا عن عظام علي، فعلي عظام، مجموعة عظام، نستمع إلى
إرادة لبعث التشكيك. وين؟ في هذا القبر. إرادة على أنه الحقيقة علي بن أبي طالب ما اقدر اسمي عند قبر، لان علي ابن ابي طالب مو فرد كيان ينضم بالقبر ابدا. يعني انا عندما اقف على علي ابن ابي طالب ما اوقف لي على عظام، لا. الواقع ليش ما اقف لي على عظام؟ لان اذا كانت مسألة عظام، عظام الادميين منتثرة شرقا وغربا. اذا انا عندما اوقف على مكان يرتبط بعلي ابن ابي طالب، انا اوقف على معالم تشدني الى شخصية معنوية، اوقف على مكان يخص لانه اثر يرتبط بكيان معنوي. مو جاي ادور العظام وين مدفون العظام، ولا ادور لي قبر، ها؟ لا 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 ابدا. انا الواقع علي ابن ابي طالب عندما اقف عليه ما اسمي مدفون بقبر ابدا.
ماذا تصنع يا شيخنا الوائلي بالاحاديث الكثيرة التي تحثنا على زيارة قبر علي، قبر الحسين، من زار قبر الحسين؟ ماذا تصنع بهذه الأحاديث الكثيرة؟ من أين جئتنا بهذا الفكر أنك تزور معالم ترتبط بكيان معنوي، أنك لا تقف على تراب، لا تقف على مجموعة عظام، أنك تزور ذكريات، تزور موقف؟ في أي كتاب من كتب الأدعية موجود عنوان أنه أن نزور الموقف؟ هل تنوي في نية الزيارة أزور الموقف أصالة عن نفسي ونيابة عن والدي؟ ما تقول لي هذا الموقف وين موجود بيا صفحة؟ بأي مكان موجود هذا الموقف حتى نروح نزوره؟ نستمع إلى شيخنا الوائلي وهو يثقفكم بهذه الثقافة الوهابية، الثقافة البعيدة عن آل محمد. أيضا يزور عظام، يزور الحسين. نستمع إلى هذا التسجيل.
الواقع هذول اللي يتصورون احنا عندما نروح إلى كربلاء نقف على عظام او نقف على تراب، هاي غلطانين. انا جاي اقف على موقف، مو جاي اقف على تراب، لا لا. انا جاي اقف هنا على صرخة دوت وما تزال مدوية، ما احتواها التراب، ما تزال مرفرفة على هذا المكان. انا واقف هنا على مجموعة من المثل جهج ابو الشهداء جسدها على صعيد الطرف. ففي واقع الامر انا مو رايح ازور لعظام بالية. ها يا كربلاء يا عبير الجراح وزهم الدول وزهو الدم العلوي الأبي، ويا صرح مجد بناه الحسين وأبدع في رصفه المعجب، ويا سمة من سمات الخلود تشد الأنوف إلى الأطيب، سيبقى الحسين شعارا على أصيلك والشفق المذهب. إذن أنا في زيارتي للحسين ما رايح أزور لي قطعة من التراب أو قطعة من العظام البالية أبدا، لأنه لو كان هكذا لما نشط الظالمون بالمنع عن زيارته. أرجوك لو كان الحسين عظام بالية ما خافك عروش الأمويين ولا عروش المتوكل وأمثال المتوكل ولا عروش أذيالهم إلى يومك هذا. نعم، لو كان الحسين ذلك النمط من العظام البالية لما أرعب هؤلاء، لكن أرعبوه وتصوروا أن بالقضاء، يعني تصوروا أن ضرب القبر يضرب الحسين. أبدا، صدقني الحسين أكبر من أن الحسين مضمون، والمضمون لا يموت. الحسين مضمون والمضمون لا يقوى الهدم على القضاء عليه. انتهى والضريح والإيوان، ما تهاوى الشموخ والعنفوان، إنما تهدم الحجارة والمضمون يبقى على المدى ويصان. إذن أنا ما واقف على قبر بعظام بالية، وإنما واقف على صرخة أسمعها مدوية، والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد.
هذا التكرار، عظام بالية عظام بالية عظام بالية، ساءة أدب واضحة. أنا لا أريد أن أعلق أكثر من ذلك. هذا التكرار والإصرار على أني لا أزور عظاما بالية، لماذا هذا الإصرار؟ تراب وعظام بالية، هذا التصور الخاطئ وهذا الاشتباه الكبير ماذا يترك في أذهان الأمة، في العقل الجمعي، في بنية العقل الجمعي، إن كان بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر؟ ولذلك الأمة أعرضت عن العقائد الحقة والتصقت بهراء الأقوال. إلى أن نصل إلى هذه الخلاصة، أن فاطمة في قبرها هي عظام وتراب، إما هي تراب كرسول الله أو هي عظام كعلي وكالحسين. ففاطمة أيضا نضيف إلى صفاتها وإلى أوصافها وخصائصها حينما نزورها ونحن لا نعرف قبرها أين. بالمجمل نعرف قبرها أين، ولكن بالتحديد لا نعرف قبرها أين. ففاطمة حين نزورها إنا نزور موقف، كما يقول الشيخ الوائلي، وهي في الحقيقة عبارة عن تراب وعظام بالية. يعجبكم هذا الكلام أو لا؟ قضية راجعة إليكم أنتم. بالنسبة لي أنا أكفر بكل هذا المنطق، ولا شأن لي بكم، أتوافقونني أم تخالفونني، إنني أكفر بكل هذا المنطق. وعجبي، والحقيقة لا أتعجب ولكن كلام لا بد أن يقال، عجبي الإصرار الشديد من السيد السيستاني دام ظله الشريف على الالتزام بمنهجية الشيخ الوائلي بالنسبة للخطباء، لطلبة الحوزة، للفضائيات. دائما يؤكد السيد السيستاني على اتباع منهجية الشيخ الوائلي، وينصح الطلبة وينصح الخطباء بالالتزام بمنهجية الشيخ الوائلي. هذا هو الواقع الموجود أمامكم. أنتم أحرار، تريدون أن تلتزموا بهذا المنهج الأعوج كما تريد لكم المرجعية الشريفة، أم تريدون أن تختاروا منهج محمد وآل محمد؟ الآن نشاهد فيديو ونستمع إلى شيخنا الوائلي وهو يحدثنا عن أعداء فاطمة صلوات الله وسلامه عليها.
أرجوك، أنا بروح الباحث، لما أقعد بروح الباحث أشوف الصحابة، واحد يقيم الآخر. أنا أسمع عمر يقيم الصحابة، وأبو بكر يقيم الصحابة، والقرآن يقيم الصحابة. ماك واحد عنده مصلحة أن يشتم لواحد من صحابة رسول الله. التفت، لأنه لا، أولا خل ألفت نظرك، أبو بكر وعلي وعمر ذولا أولاد عم، نبه لي، ورفقاء سلاح وعاشوا بوقت واحد، لا قرايبي ولا أولاد خالي ولا أولاد عمك، شو تنبه لي؟ زين إذن المسألة مو أكثر من أننا مربوطين إحنا عقائديا باعتبار ذولا حملة القرآن، ذولا حملة الإسلام، ذولا حملة منابع الفكر. إذا مرينا بواحد من عدهم نشوف التاريخ إش كاتب عنا، ونشوف القرآن إش كاتب عنا، إش قارئ إش قايل عنا، نقيمهم وفق هذه المقاييس مو أكثر، بمقدار ما يتصل بعقائدنا وأحكامنا. أكثر من هذا،
فيبدو أن أبا بكر وعمر وعليا هم أبناء عمومة، وهم رفاق سلاح. لا أدري ما المراد من رفاق سلاح، على أي حال، يعني هل هناك مقارنة بين علي وغيره؟ الوائل يقول هم رفاق سلاح، لا أدري بأي درجة، يعني بدرجة نصير متقدم، لا أدري، على أي حال، ولكنني أعرف أن جبرائيل نادى لا فتى إلا علي لا يوجد له مثيل ولا سيف إلا ذو الفقار. هذا الذي أعرفه أنا. ربما أنا أيضا أخرف، هذه خرافة. فهؤلاء رفاق سلاح، هل كانوا يلتقون في منظمة الحزب أو لا، لا أدري. على شيخنا الوائلي أن يبين لنا هذه الحقائق. هذه أسئلة بحاجة إلى أجوبة. الذي أعرفه أنا أن جبرائيل نادى لا فتى إلا علي، علي ليس له مثيل ولا مثيل لسيفه ولا سيف إلا ذو الفقار. فمن هذا الذي يكون رفيقا لعلي في السلاح؟ من هو؟ على نفس هذه النغمة الضالة المنحرفة القذرة، هذه نغمة قذرة نشاز، على نفس هذه النغمة النشاز، شيخ الوائلي في ديوانه صفحة 348 مؤسسة البلاغ ودار سلوني في قصيدته التي أولها بغداد ساء بك الهوى أم طابا سيظل وجهك رائعا جذابا، وهو يمدح قتلة الأئمة المعصومين من ولد فاطمة، مثل ما كان قبل قليل يتحدث عن الصحابة الذين هم حملة القرآن منابع الإسلام وإلى آخره. فمن قتل الزهراء؟ ومن الذين يتحدث عنهم البخاري في صحيحه من أنهم ارتدوا القهقرة على أدبارهم وأنهم سوف يذهبون إلى جهنم ولا ينجو منهم إلا مثل همل النعم؟ في صحيح البخاري هذه الروايات في باب الحوض. ماذا يقول شيخنا الوائلي؟ هذا كان في نثره، هذا في شعره، ما مر قبل قليل في الفيديو كان في نثره، ولاحظتم كيف هو في حالة من الحماس وهو يتحدث ويتحرك على المنبر، لاحظتم كيف يتحرك؟ في حالة من الحماس والاندفاع. هنا أيضا في شعره يقول: سيظل من مجد الرشيد مؤثل، هذا قاتل موسى بن جعفر، سيظل من مجد الرشيد مؤثل يضفي عليك على بغداد بسحره جلبابا، ويظل للمأمون قاتل الرضا عندك مجلس، يعني في بغداد، يبني العلوم ويغرس الآداب وصدا لمعتصم، هذا قاتل الإمام الجواد، يعدك تائبا لنداء مسلمة دعت فأجاب. هذا الذوق موجود على طول الخط، في شعره، في نثره. هذه القصيدة قالها الشيخ الوائلي سنة 1960 كما هو مكتوب هنا. وهذا المجلس الذي رأيتم منه مقطعا، هذا من المجالس في الكويت في مراحل متأخرة من حياته. الذوق هو الذوق، نفس الذوق الناصبي، نفس الأفكار. أنقلكم إلى مقطع آخر يتحدث فيه الشيخ الوائلي عن فاطمة وبشكل مباشر عن شؤونها الخاصة، عن طهارتها ونقائها. يحدثنا عن طهارة فاطمة من الطمث، ماذا يقول؟ نستمع. اعرضوا لنا رجاء التسجيل الذي يتحدث فيه الشيخ الوائلي عن حالة الطمث عند فاطمة صلوات الله وسلامه عليها.
على أي حال أنا ما أظل أسمع لك، وهذول المؤرخين كل حد فيهم ما أدري، ما أكو داعي إلى هذا، لأنه ما أدري يعني شو صورنا، أنا ضلائل المرأة الواقع الزهراء إلها من فضائلها ما يكفيها يا أخي. شو قيمة أن يقطع عنها الدم ويعتبرها فضيلة وطاهرة مطهرة؟ لا أريد شيئا يعني. أرجوك كمال الخلقة الإنسانية، كمال الخلقة الإنسانية أن يكون إنسان طبيعي في خلقته. الزهراء صلوات الله عليها طبيعية في خلقتها. الزهراء إلها من مزاياها ومن خلالها وخصالها ما يشدك شدا إلى الإلعان بعظمتها. ما تحتاج يا أخي، يكفيها أنها في عمر الورد ووقفة تسطر آراء يعجز عنها كبار الفلاسفة في أيامنا هذه.
هذا هو شيخكم الوائلي يقول بأن فاطمة كبقية النساء، وأن هذا الأمر ما هو بفضيلة لفاطمة. كمال فاطمة أن تكون كبقية النساء في الحالة الطبيعية، وهذا ما هو بفضيلة. هذا المنطق هو منطق المؤسسة الدينية. محمد حسين فضل الله ماذا يقول؟ هذا نص كلامه، الكلام أنقله من الجزء الأول من كتاب مأساة الزهراء للسيد جعفر مرتضى العاملي، نقل الكلام صفحة 92-93، وأنا سمعته بصوته. هذا الكلام سمعته بصوته من السيد محمد حسين فضل الله مسجل على الأشرطة. ماذا يقول سيد فضل الله؟ إن عدم رؤية السيدة الزهراء للعادة الشهرية يعتبر حالة مرضية تحفة. نحن ننتقل من تحفة إلى تحفة. تحف، أي تحف هذه؟ الشيخ الوائلي تحفة بحد ذاته، وهذا تحفة ثانية، هذا من نوع ثاني. إن عدم رؤية السيدة الزهراء للعادة الشهرية يعتبر حالة مرضية تحتاج إلى العلاج. ماذا أقول لهذا؟ بالله عليكم ماذا أقول لهذا؟ هذا أنا ماذا أقول له؟ لا يناسبني، لا يناسبني، لا يناسبني، وإلا مثل هذا الكلام يحتاج إلى إصدار بعض الأصوات، ولا يناسبني. هناك أصوات معروفة. هذا الكلام يعني هذا مثل هيك واحد، هذا في يعني في أجواءنا الشعبية العراقية، إذا واحد يجيب له فرد حكاية عوجة مو يقول له هذا يحتاج له إلى زيج، واحد يخيطه بزيج، هذا يحتاج لواحد يخيطه بزيج هذا. لكن لا يناسبني أن أصدر هذه الأصوات، وإلا هؤلاء يحتاج واحد يخيطهم خياط بزيج هذا. إن عدم رؤية السيدة الزهراء للعادة الشهرية يعتبر حالة مرضية تحتاج إلى لمن أعد ولا أعد لمن لخادم المنبر السيد محمد حسين فضل الله. أحسنت، أجابت. إن عدم رؤية السيدة الزهراء للعادة الشهرية يعتبر حالة مرضية تحتاج إلى العلاج، أو هي على الأقل حالة نقص في أنوثتها وفي شخصيتها كامرأة، ولا يمكن عدها من كراماتها وفضائلها، وكذا الحال بالنسبة للنفاس. واحد تافل بحلقة ثاني نفس المنطق، وهذا منطق مراجع، هذا منطق المراجع، هذا مرجع. الآن الناس يقلدونه سيد محمد حسين فضل الله، وهذا الكلام أخذه من مراجع درس عنده. أنا ما راح أقول شيء، الحقيقة ما راح أقول شيء، بس أقول يعني يعني إذا أفترض مثلا فرضية، يعني فرضية من الفرضيات، أن حمارا من الحمير بمعجزة استطاع أن يقرأ القرآن، وفي أول القرآن في هذه الآية في الآية 22 بعد 200 من سورة البقرة، ماذا قرأ هذا الحمار؟ المعجزة بالإعجاز. أليس هناك حيوانات بالمعجزة نطقت بالحق وذكرت العقائد الحقة ومذكورة هذه في الكتب؟ في الآية 22 بعد 200 من سورة البقرة، ويسألونك عن المحيض، هذه الرواية ضعيفة أيضا، الله يقول هنا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. يعني كيف تتصور يا ألا يحد، كيف تتصور أن يمر وقت على فاطمة تكون عندها حالة، هذه الحالة تسبب فاصلة نفسية وجسدية فيما بينها وبين سيد الأوصياء؟ كيف تتصور هذا الكلام؟ وبنت محمد سكني وعرسي، هكذا يقول أمير المؤمنين في أبياته المشهورة، وبنت محمد سكني وعرسي مسوط لحمها بدمي ولحمي. يا جماعة ماذا يقول محمد؟ ماذا يقول محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ تقرؤون حديث الكساء أو لا؟ بالنسبة للسيد فضل الله حديث الكساء عنده ضعيف، كما هو الحال عند السيد الخوئي، السيد السيستاني، بقية المراجع. طبعا سيقولون لا، حديث الكساء عندنا صحيح، حديث الكساء الذي عندهم صحيح الموجود في كتب السنة، هذا هو الحديث الصحيح عنده المطابق الذي جرى في بيت أم سلمة. أنا لا أتحدث عن هذا الحديث، أنا أتحدث عن حديث الكساء الموجود في آخر المفاتيح، وحلقة كاملة ستكون عندنا أيضا عن حديث الكساء في الحلقات القادمة، لأن هذا الحديث ظلم من قبل مراجع الطائفة وطمس وضيع، وسأحكي لكم قصة هذا الحديث، قصة طويلة. فماذا يقول محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن دخلت فاطمة تحت الكساء، والكساء كساؤها والبيت بيتها؟ قال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي. لحم فاطمة لحم محمد، ودم فاطمة دم محمد، هذه الدماء الطاهرة دماء طاهرة، هذه الدماء الطاهرة لا يمكن أن يجري عليها ما يجري على غيرها ممن تتعلق النجاسات والأوساخ والمفاسد بها. ويسألونك عن المحيط قل هو أذن، أذن أذن، المراد من الأذى يعني نوع من أنواع الأوساخ، نوع من أنواع الدم الفاسد، نوع من أنواع القذارة، نوع من أنواع الحالة المؤذية الجسدية والنفسية للمرأة. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. هذه من أصحاب آية التطهير، يمكن أن توصف بهذا الوصف. ما هي هذه آية التطهير فيها أيها الأغبياء؟ أنا أوجه الكلام لست الشيخ الوائلي والسيد فضل الله، لا للكثيرين الآن الموجودين من آيات الله العظمى، أنا أوجه لهؤلاء الكلام من الآيات والمجتهدين والمراجع في حوزاتنا. ما هي هذه الآية؟ واضحة بقليل من التدبر، ولكن تقرؤون القرآن بتدبر شافعي، بتدبر طبري، بتدبر قطبي. وقفة قصيرة عند هذه الآية: ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن. يعني هناك حالة نجاسة، يمكن أن نتصور فاطمة في حالة نجاسة. ما لكم كيف تحكمون أيها الأوغاد؟ ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، لاحظوا التأكيدات، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يعني أن الذين يقتربون من النساء في حالة الحيض هذه الصفات مسلوبة عنهم، التوابون والمتطهرون. الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهؤلاء يقاربون النساء بتلكم الشروط. هذه الأوصاف تتلائم تتناسب مع بيت فيه علي وفاطمة، ماذا تقولون أنتم؟ هذه المعاني والمضامين في الآية. أنا لا أريد أن أطيل الوقوف عند هذه الآية كثيرا، ولكن هذه المضامين تتناسب مع بيت علي صلوات الله وسلامه عليه. والأغا أعيد عليكم قراءة كلام السيد محمد حسين فضل الله الذي يؤيده كثيرون بالمناسبة، وسمعتم الشيخ الوائلي قبل قليل الناطق الرسمي باسم المرجعية الذي يوصي السيد السيستاني وغيره من مراجعنا باتباعه والاستماع إلى أحاديثه. والحسينيات ما شاء الله إذا يسمعون خطيب يقلد الشيخ الوائلي يركضون عليه، هذا صوته مثل الشيخ الوائلي، هذا بالضبط يقلد الشيخ الوائلي، يقلد الشيخ الوائلي في هذه الأفكار، في هذه العقائد الضالة المنحرفة. إن عدم رؤية السيدة الزهراء للعادة الشهرية يعتبر حالة مرضية. بكيفك هي شنو لعبة؟ يعني على أي أساس أنت شخصت بأن عدم رؤية السيدة الزهراء للعادة الشهرية يعتبر حالة مرضية؟ يعتبر حالة مرضية تحتاج إلى العلاج، أو هي على الأقل حالة نقص في أنوثتها وفي شخصيتها كامرأة، ولا يمكن عدها من كراماتها وفضائلها، وكذا الحال بالنسبة للنفاس. في مكان آخر يقول: القول بتنزه الزهراء عن الطمث والنفاس سخافات. هذا كلام سخيف، وكلامك ماذا؟ إذا قلنا بأن الزهراء منزهة عن الدماء النجسة سخافات، فماذا نقول عن كلامك؟ ماذا يقول أئمتنا؟ الرواية في الكافي الشريف، الرواية في الكافي الشريف، في الكافي، الرواية في الكافي الشريف عن إمامنا موسى بن جعفر ماذا يقول؟ كلمة قصيرة: وكلمات الإمام الكاظم امتازت بالقصر والوضوح والقوة والجلاء. فماذا يقول إمامنا الكاظم؟ يقول: إن فاطمة صديقة شهيدة. لاحظ يذكر أهم أوصافها: إن فاطمة صديقة شهيدة. بعد هذين الوصفين ماذا يقول؟ وإن بنات الأنبياء لا يطمثن. وانتهى كلام الكاظم. يعني هذه الصفة صفة مقارنة لصفة الصديقة والشهيدة عند موسى بن جعفر. وجناب سيد فضل الله يقول هذا الكلام سخافات، وجناب الشيخ الوائلي يقول هذا لا يعد من الكرامة لفاطمة، وأنا لا أريد أن أشغل نفسي بي، ومن أنت ما قيمتك؟ هذا موسى بن جعفر يقول، والرواية في الكافي الشريف: إن فاطمة صديقة شهيدة وإن بنات الأنبياء لا يطمثن. جاء بأهم صفاتها: الصفة الأولى صديقة، الصفة الثانية شهيدة. وعذرا إليك يا أم الحسن أن أتحدث في مثل هذه المطالب، ولكن ماذا أصنع لهؤلاء الذين هم مراجع شيعتك كما يقولون؟ ماذا أصنع لعميد المنبر الحسيني؟ ماذا أصنع لهؤلاء المراجع الكبار؟ ماذا أصنع له؟ واحد يقول عنك بأنك خرجت من حدود الآداب، والآخر يقول عنك أنك تلبسين لباس الجبابرة، يفتري على رسول الله، يقول رسول الله يقول عنك هكذا. هل قال رسول الله عنك هكذا يا أم الحسن؟ وهذا الآخر يقول بأن طهارتك من السخافات، وهذا ولدك موسى بن جعفر. أنا أتبع من يا أم الحسن؟ قولي أتبع من؟ هذا موسى بن جعفر يقول إن فاطمة صديقة شهيدة وإن بنات الأنبياء لا يطمثن. هذه البتول، ما معنى البتول؟ هذه فاطمة البتول الطاهرة المطهرة. ألا لعنة الله على الظالمين. أسماء بنت عميس، هذه رواية جميلة. أسماء بنت عميس قالت: قلت لرسول الله وقد كنت شهدت فاطمة وقد ولدت بعض ولدها فلم أرى لها دما. في ولادة الحسن والحسين أسماء بنت عميس كانت موجودة. وقد كنت شهدت فاطمة وقد ولدت بعض ولدها فلم أرى لها دما في النفاس. فماذا قال؟ قال: إن فاطمة خلقت حورية في صورة إنسية. وجناب الأغا يقول: هذه الحالة تشكل حالة مرضية. مو قلت لكم يحتاج لزيج لولا؟ رسول الله هكذا يقول، يقول: إن فاطمة خلقت حورية في صورة إنسية. والأغايون هذا يقول ليست كرامة. عميد المنبر صلوات الله عليه، وهذا الثاني التحفة محمد حسين فضل الله يقول هذه حالة مرضية. أنتم ماذا تقولون؟ ماذا تقولون أنتم؟ أنتم مسخرة. ماذا تقولون؟ مضحكة أنتم، أو لا يضحكون عليكم. إذن فاطمة ليست مؤدبة، وفاطمة تغضب رسول الله. رسول الله قال عنها بأنها تلبس لباس الجبابرة، متكبرة فاطمة. فاطمة ليست مؤدبة، فاطمة متكبرة، وفاطمة أيضا إذا كانت مطهرة عن نجاسات الحيض وأمثال ذلك فلا بد أن نأخذها إلى الطبيب لأنها في حالة مرضية، كما يقول سماحة المرجع الكبير آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله قدس سره الشريف. أنتم ماذا تقولون؟ ماذا تعتقدون؟ أين هو المنطق الرحماني؟ أين هو المنطق الشيطاني؟ ماذا يقول عميد المنبر الحسيني؟ نستمع إلى عميد المنبر الحسيني وهو يحدثنا عن نجاسة دماء الحسين، وهذا يعني أن دماء فاطمة نجسة، دمها الذي سفك بين الباب والجدار الذي يشير إليه في المنظومة، منظومة الأنوار القدسية، شيخ محمد حسين الأصفهاني، ومن نبوع الدم من ثدييها يعرف عظم ما جرى عليها، والباب والجدار والدماء، هذه الدماء التي سالت بين الباب والجدار حين نبت المسمار في صدرها، هذه دماء نجسة، حذاري حذاري، هذه دماء نجسة. ويبدو أن دم الحسين قد نجس العالم العلوي، أشهد أن دمك قد سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش. مع دماء الحسين النجسة ومع خطيب الشيعة الأول، نستمع إلى الشيخ الوالي.
الآن الحسين انقتل إلى 1340 سنة تقريبا، زين؟ هذه 1340 سنة شكثر جاي ينقلون الشيعة ترى بيصلون عليها، ما تقول لي دم الحسين شنو هو المحيط الأطلسي يعني؟ ما هل قد ما يخلص؟ ما تفهمني أنتوا هالعقلية هالذهنية؟ يعني واحد يتكلم من يحكي يحكي بإذنه ويحكي بعقله؟ ما غريب ولا غريب؟ ما لا شر. ثم بعدين هذه كتبنا بين أيديكم كلها تقول بحرمة الدم أن الدم نجس، زين؟ ما ممكن واحد عنده شيء يلطخ بدم ويسجد عليه، زين؟ انتوا لما تجون تقولون ان هذا اللي انبيها، لا ما عندنا الشكل اللي انبيها دم الحسين اطلاقا، ما يمها المعنى.
وقت البرنامج انتهى، ولكن وصلنا الى ان دم الحسين نجس فدم فاطمة نجس، لان دم الحسين من دم فاطمة، وبحسب عقيدة المراجع الحسين أعلى رتبة من فاطمة ودماؤه نجسة بحسب عميد المنبر الحسيني، قطعا من باب الأولى دماء فاطمة نجسة. ماذا تقولون أنتم؟ هذه مؤسستكم الدينية وهذا هو وائليكم، مراجعكم الآن الموجودون الذين تقلدونهم يدفعون الناس إلى متابعة الوائلي، فضائياتكم البتراء تبث الوائلي صباح مساء، هذا هو منطق الوائلي. ماذا تقولون أنتم؟ فاطمة تظلم بينكم صباح مساء، ولكن لا غيرة لكم يا عديمي الغيرة. فقط أذكركم بكلمة فاطمة وإن كانت لا غيرة لكم، هي تقول وأنا أنقل حديثها، والنداء موجه إلى الأجيال، لربما في الأجيال القادمة هناك من له غيرة، ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ هذا الذي قرأته في هذه الحلقة في الحلقات الماضية، وما سيأتي وهو أنكى وأشد، تنطبق علي هذه العبارة أو لا؟ ماذا تقولون أنتم؟ ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي لبيك يا فاطمة، لبيك يا فاطمة. من هنا جاء هذا العنوان، عنوان هذه الحلقات. بقية الحديث يأتينا في يوم غد وعبر هذه الشاشة الفاطمية وتحت هذا العنوان لبيك يا فاطمة. أترككم في رعاية القمر. يا كاشف الكرب عن وجهي أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجوهنا، وجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين. أسألكم دعاء جميعا في أمان الله.